قال بعدها: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، يعني أنه قال: ما الإسلام؟ فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. هذه النسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا إسناد مشهور رويت به أحاديث كثيرة معروفة عند أهل الحديث، والصحيح فيها أنه إسناد حسن إذا صح الإسناد إلى بهز، إن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده طريق معروف وجادة معروفة ونسخة معروفة، فلذلك إذا صح الإسناد إليه فإنه يكون يعني ما بعده حسنا كما هو معروف عند أهل العلم. قال: ما الإسلام؟ المعروف أنه إذا وقع الجواب بعد السؤال عن الماهية أن يكون الجواب ركنا أو أركانا فيما وقع السؤال عنه، فسأله عن الإسلام: ما الإسلام؟ فيأتي ما بعده أركانا للإسلام، مثل ما مر معنا أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، فقال: الإسلام إلى آخره. فهذه سميت أركان الإسلام لأنه وقع الجواب بعد السؤال عن الماهية، والسؤال عن الماهية يطلب فيه بيان الأركان. لهذا قلنا إن أركان الإسلام خمسة، وبعدها قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه صارت أركان الإيمان الستة. قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا صار ركن الإحسان الوحيد. إذا تبين هذا فهذا الحديث فيه سؤال عن الإسلام وجاء التفسير، فهذا التفسير الذي فيه يدل على أن هذه أركان للإسلام، وأنه من لم يحققها فإنه ليس بمسلم. قال: أو فاته الإتيان بأركان الإسلام. قال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله. هاتان الكلمتان، أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله، هي معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد شهادة لا إله إلا الله، ولكنها بعبارة أخرى تبين حقيقة هذه الشهادة في ما دلت عليه ظاهرا وباطنا. أما ما دلت عليه ظاهرا فهو ألا يعبد إلا الله جل وعلا وحده، وأن عبادة غيره باطل، وهذا هو معنى قوله: وأن تولي وجهك إلى الله، يعني في أي عبادة، في أي أمر، في أي مصيبة، في أي حاجة، أن يكون الرغب والرهب والملتجا والاستغاثة هي بالله جل وعلا وحده. وذلك أن العرب كانوا إذا أتاهم شيء ولوا وجوههم إلى آلهة متعددة، فأتى الإسلام بإسلام الوجه لله جل وعلا، وأن لا يتوجه بقلبه ووجهه إلا إلى الله جل وعلا وحده دون ما سواه. لهذا قال: وأن تولي وجهك إلى الله، يعني وحده دون ما سواه، ففيها إبطال لعبادة الآلهة المختلفة. قال قبلها: أن تسلم قلبك لله. وإسلام القلب لله جل وعلا يعني أن لا يكون في القلب معظم غير الله جل وعلا، وأن يستسلم القلب لله جل وعلا بالطاعة والانقياد، وهذا ركن من أركان الإسلام، وركن أيضا من أركان الإيمان بالله. وبيانه أن القلب وبيانه أن قلب المسلم لما أسلم ووحد الله جل وعلا فإنه منقاد له طائع. والانقياد والطاعة نوعان: انقياد وطاعة في القلب، وانقياد وطاعة في الظاهر. والذي هو ركن الإسلام هو الانقياد والطاعة في القلب. إلا في التوحيد وفيما يتعلق بالشرك، فهذا يعني بنبذ الشرك وأن لا يعبد إلا الله، فهذا مطلوبنا الانقياد فيه باطنا وظاهرا، ومن لم ينقد ظاهرا فهو مشرك. أما سائر الأحكام العملية مثل أداء الصلاة والزكاة، ومثل تحليل ما أحل الله جل وعلا وتحريم ما حرم الله جل وعلا إلى آخره، فهذا إذا انقاد بقلبه وأطاع بأن هذا يجب أن يعمل وهذا يجب أن يترك، لكنه خالف في الظاهر، فإن هذا ليس قادحا في أصل الإسلام، بخلاف ما لو أنه لم ينقد باطنا، لم ينقد بقلبه بأنه لم يسلم قلبه لله جل وعلا طاعة وانقيادا، بحيث يقول مثلا في الخمر في داخله أنه محرمة، ومسلم قلبه طاعة لله جل وعلا وانقيادا في تحريمها، لكنه في الظاهر يشرب الخمر أو يتظاهر بها أو يجاهر بها، فهذا لا يقدح في أصل إسلامه لأنه منقاد ومطيع باطنا. وكذلك في مسائل الزنا والسرقة وسائر المحرمات وقطيعة الرحم وبر الوالدين إلى آخره، وكذلك في مسائل الأداء العبادات المفروضة العملية كالصلاة والزكاة إلى آخره، إلا يعني فيما يرد الخلاف أو فيما ورد الخلاف فيه، يعني مثل الصلاة والتفريق ما بين الالتزام وعدمه والجحد وعدمه في من لم يصلي ظاهرا. إذا تبين هذا فمن أعظم ما يحقق الإسلام إسلام القلب لله جل وعلا، بألا يكون القلب مستسلما إلا لله جل وعلا وحده. ومعلوم أن الاستسلام يتبعه الطاعة، ويتبعه المتابعة، ويتبعه الرغب، ويتبعه الرهب. فإذا كان القلب مستسلما لله جل وعلا وحده فإنه ينشط عن ذلك أنواع كثيرة من العبادات لا تحصى، ومن ذل القلب ومن خضوع القلب مما يجعل حقيقة الإسلام عظيمة، ومما يجعل تحقيق الإسلام عند العبد أعظم وأجل. لهذا ينبغي العناية دائما في تحقيق الإسلام، وهو ما أراده المصنف رحمه الله تعالى فيما يظهر هنا، أن يكون العبد مسلما هواه وقلبه وإرادته وقصده لله جل وعلا وحده. وهذا كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على وجوب الاستسلام لحكم الله جل وعلا في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهو في معنى قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. قال بعدها: وأن تصلي الصلاة المكتوبة، قيدها هنا بالمكتوبة يعني المفروضة، والكتاب بمعنى الواجب. ومن ألفاظ الوجوب عند الأصوليين لفظ كتب والكتاب، كقوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وكقوله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكقوله جل وعلا: كتاب الله عليكم في سورة النساء بعد ذكر المحرمات. قال: وتؤدي الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة إذا اكتملت شروطها فإن أداءها ركن من أركان الإسلام. يريد الإمام المصنف بسياقه لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند ورواه غيره أن يبين لك أن إسلام القلب لله جل وعلا انقيادا وطاعة، وأن تولية الوجه لله جل وعلا دون غيره من الأنداد أن هذا من تفسير الإسلام، بل هذا من أعظم أركان الإسلام كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلابة